C'est FM.
الثانية ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما وتقديم التعازي. تتوالى من قادة دول العالم عدد كبير من البريطانيين يضعون أكاليل من الزهور أمام بوابات قصر بوكينغهام. الرئيس الجزائر يجري تعديلا حكوميا يمس 6 حقائب وزارية في حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. رئيس الحكومة المغربية يؤكد أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون لمدونة التغطية الصحية الأساسية والذي صادق عليه مجلس الحكومة تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يتحدث مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك في إطار مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد الأسبوع الحالي. الجيش الإسرائيلي يعلن عن سقوط طائرة عسكرية موجهة عن بعد قرب الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية. البابا فرانسيس يعرب عن قلقه إزاء خطر التصعيد النووي في ظل حرب عالمية ثالثة متدرجة تشهدها أوروبا كما قال. وفي الرياضة، اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 5 عالميا تتأهل لأول مرة في مسيرتها الاحترافية إلى الدور النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز، والمنتخب الجزائري لأقل من 17 عاما يحرز لقب بطولة كأس العرب للناشئين. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من لندن، حيث توفيت الملكة إليزابيث الثانية التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة. توفيت مساء أمس وهي في 96 من عمرها، بعد أن تبوأت العرش لمدة قياسية بلغت 70 عاما. آخر الصور التي التقطت لها كانت لدى تعيينها ليستراس رئيسة وزراء، هي 15 في عدد رؤساء وزراء بريطانيا الذين عينتهم، وبدت في الصور ضعيفة وتتكئ على عصا. وخلفها تلقائيا ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاما، عملا ببروتوكول عمره قرون. وأعلن قصر بوكينغهام أن الملكة توفيت بسلام بعد ظهر أمس. وفور صدور الإعلان انفجر المحتشدون أمام القصر بالبكاء وسط صمت مطبق خيم على المكان. مثلت الملكة إليزابيث منذ توليها العرش خلفا لوالدها الملك جورج السادس عام 1952، وكانت حينها في سن 25 مثلت رمزا للاستقرار عبر الأزمات والمحطات المختلفة في تاريخ المملكة المتحدة، وعصرت رجالا كبارا في السياسة في العالم مثل نهرو وشارل دوغول ونيلسون مانديلا، وشهدت بناء جدار برلين ثم سقوطه، والتقت باثني عشر رئيسا أمريكيا خلال سنوات حكمها 70. قامت بعملها بحس بالواجب لا يتزعزع، ونجحت رغم كل الأزمات والمحطات الصعبة في الاحتفاظ بدعم كثيف من رعاياها. وتدهورت صحة الملكة منذ عام تقريبا، واضطرها لتفويض قدر متزايد من واجباتها إلى وارثيها المبشرين ابنها الأمير تشارلز ونجله الأكبر الأمير ويليام. ويتوقع أن يستمر الحداد الوطني في المملكة لمدة 12 يوما على أن تتم مراسم دفن الملكة خلال 10 أيام. وكانت إليزابيث الثانية لدى وفاتها ملكة على 12 مملكة من نيوزيلندا إلى البهاماس، وهي بلدان زارتها كلها خلال فترة حكمها الطويل. حافظت الملكة إليزابيث على هيبة العرش حتى في أحلك الأوقات، وبينها لحظة وفاة أميرة الشعب ديانا زوجة تشارلز السابقة في حادث سير أثناء مطاردة الصحفيين لها في باريس. واتهمت الملكة آنذاك بأنها لم تتعاطف كثيرا مع الحزن العميق الذي هز البريطانيين. شهدت الملكية البريطانية سلسلة فضائح في الأشهر الماضية مع اتهامات بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة ضد نجل الملكة الأمير أندرو، وانتهت بتسديد ملايين الدولارات واتهامات بالعنصرية طالت العائلة المالكة من جانب هاري وميغان. وتبدو مرحلة ما بعد الملكة إليزابيث بحسب المحللين معقدة، لسيما أن شعبية الأمير تشارلز ضعيفة، إذ يفضل البريطانيون أن يتولى الأمير ويليام العرش. بعد وفاة الملكة ياريس تشارلز إذن العلش، وأيضا ياريس ثروة والدته الكبيرة التي سيحصل عليها من دون الحاجة إلى دفع ضريبة نقل الميراث في امتياز مخصص للخلافة الملكية. التفاصيل مع مازن حمود.
بحسب صحيفة ساندي تايمز، فإن ثروة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية الشخصية تبلغ حوالي 370 مليون جنيه استرليني في العام 2022، وذلك بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه استرليني عن العام السابق. وعلى صعيد الممتلكات العقارية، تملك الدولة قصر باكنغهام المقر الملكي في لندن، وقلعة ويندسور الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب العاصمة. كما تمتلك الملكة إليزابيث الراحلة أيضا محفظة كبيرة من الأسهم ومجموعة طوابع ملكية تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه استرليني، كما أن جواهر التاج الشهيرة التي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه تنتمي رمزيا إلى الملكة وتنقل بالتالي تلقائيا إلى خليفتها. هذا وكان الملك الراحل فيليب زوج إليزابيث الراحلة ترك إرثا أكثر تواضعا بقيمة 30 مليون جنيه استرليني عند وفاته في نيسان أفريل 2021، وكان يمتلك خصوصا مجموعة من اللوحات وثلاثة ألاف عمل فني. ومع اعتلائه عرش بريطانيا، يرث الملك تشارلز الثالث دوقية لانكاستر المملوكة للعائلة الملكية منذ العصور الوسطى، والتي درت خلال السنة الضريبية المنتهية في أذار مارس الفائت 24 مليون جنيه استرليني. ويستفيد الملك تشارلز أيضا من منحة سنوية تسمى المنحة السيادية من الخزانة العامة، حددت بنسبة 15% من عائدات إرث التاج، وتتيح المنحة السيادية تمويل النفقات المتعلقة بالأنشطة الرسمية لتمثيل الملك أو أفراد أسرته. كما تنقل معظم ثروة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية إلى الملك تشارلز الثالث بدون ضريبة الميراث، بفضل إعفاء يعود تاريخه إلى 1993 بهدف منع تبدد الإرث الملكي في حال وفاة أكثر من ملك بفارق زمني قصير، بعدما كانت ضريبة الانتقال تبلغ 40% عند كل عملية توريث.
في الجزائر، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا حكوميا مس 6 حقائب وزارية في حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. وعرف هذا التعديل قدوم 5 وزراء جدد، إضافة إلى انتقال حقيبة وزارة النقل إلى كمال بلجود الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلفا لمنجي عبد الله الذي أوكل له منصب أمين عام رئاسة الجمهورية بعد وفاة الأمين العام السابق محمد الأمين مسعيد في شهر أب أوت الماضي. وهكذا تم تعيين إبراهيم مراد وسيط للجمهورية وزير للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا لعبد الباقي بن زيان، والأخضر خروخ وزيرا للأشغال العمومية، وهي الوزارة التي أضيف لها الري والمنشآت القاعدية خلفا لكمال ناصري. كما تم تعيين الأمين العام لوزارة الصحة عبد الحق سايحي على رأس هذا القطاع خلفا لعبد الرحمن بن بوزيد الذي استدعي لمهام أخرى، وعلي عون وزيرا للصناعة الصيدلانية خلفا لعبد الرحمن لطفي بن حمد. إلى جانب هذا، تم إلحاق قطاع الطاقات المتجددة بوزارة البيئة التي تشرف عليها السيدة سامية مولفي. كما تم دمج كل من الوزارة المنتدبة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والوزارة المنتدبة للمؤسسات المصغرة وترقيتهما إلى وزارة. للتذكير، كان رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون قد أكد بخصوص هذا التعديل أنه سيتم في وقته المناسب، مبرزا أن الأهم هو تطبيق ما التزمنا به كما قال، وأن الاختيار للوزراء يكون على أساس الكفاءة كما قال، وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. إلى المغرب الآن، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65/00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس، تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية. التفاصيل مع مازن حمود.
بيّن رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لمجلس الوزراء أن الحكومة عمل عملت على إعداد مشروع هذا القانون تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة، مبينا أنه لتوفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد تعتمد الحكومة المغربية من جهة على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها. وبذلك وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، يضيف رئيس الحكومة، تكون حكومته قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية قبل متمم هذه السنة من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام راميد، وسجل أنه سيأتي بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لاسيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة، وكذلك من خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص داخل المؤسسات الصحية الخاصة. وبيّن رئيس الحكومة المغربية أنه يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة وفقا لمبدأ التضامن الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متمم عام 2023، والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك.
على صعيد آخر، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب المغربي من توقيف 6 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الحيازة والإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز 13,125 قرصا طبيا مخدرا، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي. في شأن التونسي، تحدث وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك في إطار مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد الأسبوع الحالي، حيث كان اللقاء مناسبة اطلع خلالها أبو الغيط على نتائج قمة تونس لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد، وفق ما ذكره بلاغ لوزارة الخارجية التونسية اليوم. وأعرب الوزير عن ارتياح تونس التام لنجاح هذه القمة على جميع المستويات سواء من حيث التنظيم أو المضمون، مؤكدا على أهمية تيكاد في ربط جسور التكامل الاقتصادي والتنموي بين مختلف فضاءات الانتماء، اعتبارا لكونها رافدا من روافد التعاون العربي الإفريقي والعربي الياباني وفق تعبيره. وبين الجرندي حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تيكاد 8 أكدت على ملكية الدول الإفريقية وقيادتها لمشاريعها التنموية بما يتلائم احتياجاتها، وبما من شأنه أن يمكن مختلف الشركات من المساهمة في تحقيق تنمية جوهرية في الدول النامية. من جهة أخرى، تباحث الجانبان القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري وضرورة إيجاد الحلول الملائمة لها، وأكد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري للجامعة في تدعيم التضامن العربي وصياغة مقاربة مشتركة في مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية، وإيجاد تسويات سياسية لمختلف الأزمات في كنف الحوار والوفاق والتآزر، تعزيزا لمقومات الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. كما دعا إلى مواصلة مسار إصلاح منظومة العمل العربي المشترك لإطفاء النجاعة عليها، بما يمكن الجامعة من تحقيق الاستجابة المرجوة لمختلف متطلبات المرحلة الراهنة. لقي 13 شخصا مصرعهم معظمهم نساء وأطفال إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي الفردوس الخاضع لسيطرة النظام السوري في مدينة حلب. وحي الفردوس الشعبي هو أحد الأحياء التي تعرض لقصف مكثف من قوات النظام خلال وقوعه تحت سيطرة المعارضة بين عامي 2012 و2016، ما أدى إلى انهيار بعض مبانيه وإصابة البعض الآخر بأضرار. وأوضحت وكالة السنة أنه تم تشكيل لجنة مؤلفة من فنيين من الأمانة العامة للمحافظة ومجلس المدينة ونقابة المهندسين والخدمات الفنية، مهمتها الكشف على البناء المنهار وبيان أسباب انهياره. أعرب البابا فرانسيس عن قلقه إزاء خطر التصعيد النووي في ظل حرب عالمية ثالثة متدرجة تشهدها أوروبا. وقال البابا خلال اجتماع مع ممثلين الدبلوماسيين للبابوية، قال: للأسف أوروبا والعالم يهتزون على وقع الحرب الشرسة الجارية، ونتيجة لهذه الحرب يتم انتهاك القانون الدولي، وهناك خطر تصعيد نووي إلى جانب العواقب الوخيمة على الاقتصاد والمجتمع. نحن نشهد حربا عالمية ثالثة متدرجة، قال البابا فرانسيس. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن سقوط طائرة عسكرية موجهة عن بعد قرب الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية مساء أمس. وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب: سقطت طائرة موجهة عن بعد الليلة الماضية أي الخميس في الفضاء البحري بالقرب من الحدود الشمالية إثر عطل. وأضاف: قامت قوات الجيش الإسرائيلي بإخراج الطائرة من البحر وسيتم التحقيق في الحادث، وأشار إلى أنه أوقف الطائرات من هذا النوع عن العمل حتى انتهاء التحقيق. لم يوضح بيان الجيش طبيعة المهمة التي تم إطلاق طائرة من أجلها، ويتحسب الجيش الإسرائيلي لهجمات من حزب الله اللبناني بسبب عدم التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان. طعن رجل مسلح بسكين طعن شخصين في مدينة بجنوب ألمانيا قبل أن يقتل برصاص الشرطة التي تقول إنها تحقق بوجود سياق إرهابي محتمل. الرجل في 30 من عمره هاجم عددا من المرة بسكين واحد على الأقل قرب محطة إنسباخ، وهي بلدة في بافاريا ليست بعيدة عن نورنبرغ وفقا لبيان الشرطة المحلية، وأصيب شخصان حياتهما ليست في خطر بحسب المصادر. وأشار البيان إلى أن المنفذ هاجم رجال الشرطة أثناء تدخلهم ففتحوا النار عليه وأصابوه بجروح قاتلة. وفي صفحة رياضية، تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالمية لأول مرة في مسيرتها الاحترافية إلى الدور النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس فلاشينغ ميدوز، رابع البطولات الأربع الكبرى لجراند سلام، بتغلبها في الدور نصف النهائي في ليلة الماضية على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة في المركز 17 عالميا خلال ساعة وست دقائق. وكانت أنس جابر فازت في الدور ربع النهائي على الأسترالية توميليانوفيتش المصنفة في المركز 46 عالميا، وفي الدور الثمن النهائي فازت على روسيا كودر ميتوفا المصنفة في المركز 18 عالميا. ستخوض أنس جابر ثاني دور نهائي لها هذا العام في إحدى البطولات الأربع الكبرى بعد دورة ويمبلدون، وستواجه في المباراة النهائية يوم السبت المقبل المتأهلة من الدور نصف النهائي الثاني. وأيضا في الصفحة الرياضية، أحرز المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة لقب بطولة كأس العرب للناشئين بعد فوزه على المنتخب المغربي بالضربات الترجيحية 4-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب صيق في وهران في الدور النهائي لهذه المسابقة التي احتضنتها الجزائر. مزيد من التفاصيل في نشاطنا الرياضي عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.